على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.
مستمعينا الكرام، لأطفالنا الصغار حق علينا ولهم من إذاعتنا نصيب.
ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين على ذكر الله.
لأجل ذلك اسمحوا لنا أن نأخذ هذه الفترة الإذاعية لنا لأحباب الله الأطفال، ولا مانع عندنا من أن تتابعوها معنا يا أحبابنا الكبار. أيها الأصدقاء الأعزاء، يا أحباب الله، حان الآن موعدكم مع واحة الأحباب لنتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحة الأحباب بكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
تجمعنا إذاعتنا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا وتمتعنا وتروينا رحيق الآيات العطرة وعبك سنة هادينا وعبك سنة هادينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأحبة، يا أحباب الله وأحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم واحة الأحباب.
واحة الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
صدق الله العظيم.
إذاعة القرآن الكريم، إذاعة الحق والدين.
والآن مستمعينا الأعزاء مع حلقة جديدة من المسلسل الأسبوعي
سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار فيض من الآثار، المصطفى خير البشر نور من الأنوار، صلى عليه الخالق المصطفى وصحبه، قد احتواهم دربه في طاعة الجبار الخالق القهار، صلى عليه الرازق قد نشر الإسلام حتى غدا نظاما ومنهجا للبشر بما به استقام، صلى عليه الخالق.
بعد إيمان السيدة خديجة رضي الله عنها بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يعيش عنده في بيته مع أولاده، وقد ضمه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة عيال عمه أبي طالب بقصد التخفيف عنه. وكان عمره عندما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم آمن به زيد بن حارثة، وكان يعيش في بيته أيضا، وكان قد تبناه وجعله مثل واحد من أبنائه، حتى إنه كان يقال له زيد بن محمد. أما أبناؤه الذكور فقد ماتوا وهم صغار، وأما بناته فقد أسلمن وصار بيته كله على دين الإسلام.
أترى في الأمر سرا يا خزاعة؟
لا أرى أي سر في أمر زيارة محمد لأبي بكر، فهو من أعز أصدقائه.
كأنهما يخفيان أمرا.
أي أمر يا حنظلة؟ ألا يزور صديق صديقة؟ كلا صديقين من أفضل الرجال.
عندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه إلى الإسلام لم يتردد لحظة واحدة، وأسلم منذ اللحظة الأولى وأعلن إسلامه وبدأ بالدعوة إلى الإسلام، وكان الناس يحبونه لأخلاقه ومعاملته الحسنة في تجارته. وقد أسلم على يديه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم الذي اتخذت داره مقرا للدعوة السرية للدين الجديد. ثم دخل الإسلام مجموعة من الموالي والفقراء.
صفاته لا تحسب معروفة لا تحجب،
صفاته لا تحسب معروفة لا تحجب،
هو الرسول المصطفى سجية فيه الوفاء،
هو الرسول المصطفى سجية فيه الوفاء،
رسول دين الحق دين الهدى والصدق، سيرته القويمة تناقلتها الكتب،
تناقلتها الكتب.
وفي الوقت المبكر من الدعوة الإسلامية أسلم عدد آخر ممن عرف حقيقة الدين الإسلامي، فلقد أسلم بلال بن رباح وأسماء بنت أبي بكر وفاطمة أخت عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية وصهيب الرومي.
ماذا هناك يا خزاعة؟ ما للناس يتراكضون؟
ألم تسمع؟
كلا، ماذا هنا؟
إن محمدا بن عبد الله يدعو الناس جهارا إلى دين جديد.
دين جديد؟
نعم دين جديد، إنه يدعو إلى عبادة إله واحد وإلى ترك عبادة الأصنام.
ماذا تنتظر إذن؟ هيا بنا لنلحق بالقوم ونعرف ماذا يقول محمد.
دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس للإسلام، فأظهر معظمهم معارضته له وعداوته لما يدعو إليه، مع أن ما دعاهم إليه ليس فيه إلا مكارم الأخلاق وبعض الالتزامات التي ليس فيها مشقة ولا حرج. لقد انقسم الناس إلى قسمين: قسم آمن وصدق وكان عددهم قليلا جدا، وقسم أعرض وكذب وعددهم كثير، وفيهم زعماء مكة وأصحاب الكلمة المسموعة. أما القسم الذي أسلم فمنهم من أعلن إسلامه ومنهم من كتمه وأخفاه، فمن أعلنه منهم عرض نفسه لمجابهة المعارضين وعنتهم ومعاداتهم، ومن أخفاه أمن غدر المشركين إلى حين.
ألست من آل عبد المطلب يا خزاعة؟
شرف كبير أن أكون منهم، ولكنني من اليمن أصلا كما تعرف.
حسبت أنك منهم.
ولماذا؟
لأنه كان عليك أن تلبي دعوة محمد لكل بني عبد المطلب.
أي دعوة؟
لقد دعاهم ليجتمعوا به، لا ريب أنه سيحدثهم بأمر الدين الجديد.
دعا النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب ليجتمعوا به، فلما حضروا قال لهم مبينا أنه ما يعلم شابا جاء قومه بأفضل مما جاءهم به، فلقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة، وبلغهم دعوته فصدق به بعضهم وكذب آخرون. وكان عمه أبو لهب هو وزوجته من أشد الناس قسوة عليه، حيث هتف به أبو لهب قائلا له: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
لقد كانت خطوة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه في الدعوة تنفيذا لأمر الله تعالى عندما خاطب رسوله بقوله عز من قائل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، حيث انطلق على إثر نزول هذه الآية يجاهر بالدعوة، يدعو السادة والعبيد والغرباء والأقربين. تابع الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته، وأخذ يعلم من أسلم معه ويأمرهم بعبادة الله وحده وبترك عبادة الأصنام، وأن يصبروا على الأذى ولا يقاتلوا أحدا، ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن زعماء مكة لم يكتفوا بعدم الإيمان، وإنما صمموا على أن يقاوموا هذا الدين وأن يحاربوا محمدا وأصحابه، خوفا على زعامتهم وحسدا من عند أنفسهم. وقد صرحوا بذلك عندما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا اختارك الله رسولا وترك زعماءنا ولم يختر واحدا منهم؟ ولم يفهموا جواب الرسول عندما قال لهم: إن الله أعلم حيث يجعل رسالته. بدأوا بتعذيب المسلمين والتضييق عليهم.
صبرا صبرا يا عمار قال المبعوث المختار،
صبرا صبرا يا عمار قال المبعوث المختار،
كوني بردا يا نيران وليثبت هذا الإيمان،
كوني بردا يا نيران وليثبت هذا الإيمان.
عانى عمار وتعذب وعلى صخر الجمر تقلب،
عانى عمار وتعذب وعلى صخر الجمر تقلب،
بيد الكفار الظلم خافوا من عدل الإسلام،
خافوا من عدل الإسلام.
كان أمية بن خلف يعذب بلال بن رباح رضي الله عنه، فيخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره على الرمال المحرقة، ثم يأمر بصخرة كبيرة لتوضع على صدره، ويقول له بأنه سيظل هكذا حتى يموت أو يكفر بمحمد ويعبد اللات والعزى، ولكنه لا يسمع من بلال سوى كلمة واحدة يتردد صداها في الآفاق: أحد 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 أحد. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
في سيرة المختار
فيض من الآثار،
المصطفى خير البشر
نور من الأنوار،
صلى عليه الخالق.
حبيبي يا رسول الله.
إذاعة القرآن الكريم، ملتقى الأحباب.
والآن أعزائنا مع حلقة جديدة من برنامج اختراعات.
اقرأ يا إنسان،
أهلا بكم. هل تذكرون ما هو موضوع الحلقة السابقة؟ كانت عن السيارة وتعرفنا إلى مخترعها. أما في هذه الحلقة من مسلسل اختراعات، سنتعرف على الأقراص المدمجة السي دي. هيا بنا إلى الحلقة الثامنة.
ما هذا الذي تحمله في يدك؟
موسوعة.
موسوعة؟ موسوعة في مغلف صغير بحجم اليد.
أجل، موسوعة في مغلف صغير في حجم اليد وتحتوي على آلاف الصفحات.
وسام، أرجوك لا تسخر مني.
أنا لا أسخر منك، وقد طلبت منك أن تأتي معي إلى بيتنا من أجلها، وحتى أزيد من غرابتك أقول لك إن هذه الموسوعة ليست مكتوبة وإنما موسوعة ناطقة.
ماذا؟
حوارات ناطقة حول العديد من قصص الكرامة والكرم والكبرياء في أمتنا العربية والإسلامية. انظر.
عرفته، إنه سيدي القرص المدمج. قلت لي على ماذا يحتوي هذا القرص؟
يحتوي على قصص ومواقف عربية وإسلامية عن الأخلاق الكريمة ومواقف العزة والكبرياء التي حدثت في أمتنا العربية والإسلامية.
شوقتني لسماعه.
ما الذي تبغيه أيها الأعرابي؟
أنت معن بن زائدة؟
أجل، أنا هو. ما تريد؟
أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟
أذكر ذلك ولا أنساه.
فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير.
سبحانه وتعالى القادر على كل شيء.
سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير.
يا أخ العرب، إن جاورتنا فمرحبا بك، وإن رحلت فمصحوب بالسلامة.
فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير.
أعطوه 1000 درهم ليستعين بها على سفره.
قليل ما أتيت به وإني لا أطمع منك بالمال الوفير.
أعطوه 1000 أخرى.
والله أيها الأمير، ما أنا معتوه كما ظن بي رجالك حين قادوني إليك، وإنما بلغني ما بلغ الكثيرين من أخبار حلمك وكرمك، فجئت أختبر ذلك بنفسي، وقد وجدت فيك أكثر مما سمعت.
الحمد لله أيها الأعرابي، اذهب مصحوبا بالسلامة.
سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظيري.
من أين اشتريت هذا القرص المدمج يا وسام؟
هل تريد أن تشتري قرصا مثله؟
أجل، إنه يحتوي على الكثير من المواقف الأخلاقية التي يجب أن نتعلمها من أجدادنا العرب والمسلمين.
اشتريته من المكتبة الإسلامية، إذا ذهبت إلى هناك ستجد مئات الأقراص المدمجة التي تعلمنا فروض وشرائع وسنن ومبادئ وأخلاقيات ديننا الحنيف.
سأحاول منذ الآن أن أصنع في بيتي مكتبة مقروءة ومسموعة من هذه الأقراص المدمجة.
ولما لا تكون هذه المكتبة مقروءة ومسموعة ومرئية؟ هناك العديد من الأقراص المدمجة التي تسجل لنا مثل هذه المواقف بالصوت والصورة.
منذ عام 1876، أي منذ أن عرف الإنسان أن الصوت يمكن أن ينتقل، عمل الكثير من العلماء على تقصي إمكانيات حفظ الصوت أو تخزينه، وحين تم لهم ذلك دأب المخترعون على تحسين طرق التسجيل وإعادة سماعه، فظهرت الكثير من المخترعات في هذا المجال.
يا إلهي، أين أنا؟ وما هذه الأبواق التي تحاصرني من كل مكان؟
أنت في عالم الجرامافون.
الجرامافون؟
أجل أيها الفتى.
وما هذه الأقراص الكبيرة؟ هل هي أقراص مدمجة؟
كلا أيها الفتى، بل هي اسطوانات.
اسطوانات؟
أجل اسطوانات، اسطوانات يسجل عليها الصوت.
إذن هي أقراص مدمجة.
قلت لك إنها ليست أقراصا مدمجة، هناك فرق كبير بين الاسطوانات والأقراص المدمجة.
كيف؟
لقد جئت بك إلى هنا من أجل أن تعرف هذا.
أعرف ماذا؟
تعرف كيف تطور تسجيل الصوت منذ الفونوغراف حتى القرص المدمج.
ماذا؟
لا تسأل كثيرا أيها الفتى، واستعد لمقابلة المخترع الشهي توماس أديسون.
أهلا بك أيها الفتى، لقد طلبت أن يأتوا بك إلي لأنني عرفت أنك فتى تحب المعرفة مثلي تماما.
أجل يا سيدي.
وعرفت أيضا أنك في شوق لمعرفة تطور تسجيل الصوت.
هذا صحيح يا سيدي.
أنا مخترع أمريكي سجلت خلال حياتي 1093 اختراعا، وفي عام 1867 أنشأت هذا المختبر الذي يعتبر أول مختبر أبحاث صناعي في العالم، أطلقت عليه اسم مصنع الاختراعات.
إنه مختبر مدهش يا سيدي.
بعد عام واحد من إنشاء هذا المختبر صنعت أشهر اختراعاتي.
وما هو هذا الاختراع يا سيدي؟
هذا هو الاختراع، إنه الجهاز الذي أمامك.
وما اسم هذا الجهاز يا سيدي؟
إنه الفونوغراف، آلة تستطيع تسجيل الصوت وإعادة سماعه. تعال أعرفك على أجزاء هذه الآلة. انظر هنا، هذا هو بوق الصوت الذي يركز على غشاء معدني يلامس إبرة فولاذية تسمى إبرة التسجيل.
وهذه هي الإبرة؟
أجل، هذه هي الإبرة أيها الفتى. حين يهز الصوت الغشاء تتحرك هذه الإبرة حسب ذبذبات الصوت، فتصنع حزوزا مختلفة الأعمال على رقاقة القصدير الملفوفة على هذه الاسطوانات الشمعية.
أرى ذلك بوضوح.
بعد أن ينتهي تسجيل الصوت بهذه الطريقة، نضع الأسطوانة ونحركها فتتحرك الإبرة على الحزوز الموجودة على الاسطوانة، فتهتز اهتزازات مختلفة، وتتحول هذه الاهتزازات مرة أخرى إلى ذبذبات صوتية.
ما هذا؟ إلى أين تذهب بي أيها البوق؟
أرجوك، أنا لست بوقا.
ماذا؟ ألا ترى بأن شكلك كالقمع؟
إذا سمحت، أنا لست قمعا.
حسنا، لتكن ما تكون، إلى أين تذهب بي؟
ألا تريد أن تتعرف على من تصحبه أيها الفتى؟
حسنا، من تكون؟
أنا لجرامافون.
تشرفنا، إلى أين تذهب بي؟
لقد ذهبت بصديقك سامر إلى توماس أديسون، أما أنت فسأذهب بك إلى إيميل بيرلاينر.
هل لي أن أعرف ماذا فعل أديسون حتى ذهبت بصديقي إليه؟ وماذا فعل بيرلاينر الذي تريد أن تأخذني إليه؟
أديسون اخترع الفونوغراف، وقد شرح تجربته مع الفونوغراف لصديقك سامر، وبيرلاينر صنع الجرامافون أو الحاكي، يعني أنا.
أهلا بك في مختبري أيها الفتى، أنا السيد بيرلاينر، عالم ألماني هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أنشأت مختبرا لأبحاثي في الصوتيات.
ومتى سجلت براءة اختراعك للجرامافون يا سيد بيرلاينر؟
سجلت براءة الاختراع عام 1887.
هل لك أن تشرح لي على الطبيعة جهازك الذي أتى بي إلى هنا؟
هذا هو جهازي، الجرامافون أو الحاكي، وهو يعني باليونانية الصوت المسجل، يتكون من بوق وإبرة وقرص وجهاز لتشغيل القرص.
وبماذا يختلف هذا الجهاز عن جهاز أديسون، عن الفونوغراف؟
يختلف عنه في القرص الذي يسجل عليه الصوت. قرصي أنا مصنوع من مادة صمغية تنتجها بعض الحشرات، وهو يختلف عن الأقراص المجسمة التي استعملها أديسون، ويعاد الاستماع إلى الأصوات المسجلة على هذا القرص باستخدام الإبرة التي تهتز بين جداري حز القرص، ولذلك فإنها تنتج أصواتا أكثر نقاء من أسطوانات أديسون.
شيء رائع.
إضافة إلى ذلك، فقد قدمت اختراعا جديدا في مجال تخزين الصوت.
وما هو هذا الاختراع؟
اخترعت الأسطوانة الأم.
الأسطوانة الأم؟ ماذا تقصد بالأسطوانة الأم؟
الأسطوانة الأم هي الأسطوانة التي نستطيع من خلالها أن نعمل مجموعة من النسخ من أسطوانة واحدة، وهي أسطوانة زجاجية مكسوة بالصمغ، وهي الأسطوانة السلبية كالصورة السلبية التي تنسخ منها الصور العديدة. وبعد ذلك طورتها فأصبحت تصنع من النجل، ومع حلول عام 1908 أصبح مصنعي ينتج أكثر من 6 ملايين أسطوانة في العام، فأصبح بإمكان الناس الاستماع إلى الأصوات المسجلة في بيوتهم وفي القاعات وفي الساحات العامة.
إذن فقد حصل معك ما حصل معي بالضبط.
أجل، لقد قادني الجرامافون إلى السيد برلاينر الذي عرفني على اختراعه المدهش، ودون أن يعرف بأن اختراعات تسجيل الصوت قد تقدمت كثيرا، وأصبحنا نستمع إلى الصوت عن طريق الاسطوانات المدمجة، بل ونرى الصورة عليها أيضا.
ما هذا؟ هل تسخراني مني؟
لا لا أبدا،
معاذ الله،
نحن نضحك فقط على الموقف الذي وضعتنا فيه.
حسنا، إذن جهزا نفسيكما إلى موقف آخر.
أين؟
في الدنمارك.
أهلا بكما في الدنمارك، أنا السيد بولسن.
هل لنا أن نتعرف عليك وعلى طبيعة اختراعك أكثر يا سيد بولسن؟
أنا مصمم دنماركي، ولدت عام 1869 وتوفيت عام 1942. في عام 1898 صممت جهازا يعتبر السلف الأول لأجهزة التسجيل الحديثة.
كيف؟
من خلال تطوير آلة تدعى التليغرافون.
التليغرافون؟ نحن لم نسمع بهذا الاسم من قبل، هل تقصد التليغراف يا سيد بولسن؟
بالطبع لا، التليغراف لإرسال الرسائل المكتوبة، أما آلتي فإنها تتعلق بتسجيل الصوت.
حسنا، وما هو المبدأ الذي تقوم عليه آلتك يا سيد بولسن؟
هذه الآلة تحول الموجات الصوتية إلى أنماط مغناطيسية تخزن في سلك، ولإعادة سماع الصوت كان السلك يلف بمحاذاة مغناطيس، فتتولد نبضات كهربائية صغيرة جدا تتطابق مع الصوت المسجل في الأصل، وبعد ذلك تحول هذه النبضات ثانية إلى موجات صوتية تسمع عبر سماعات الرأس.
إنه نفس المبدأ الذي يقوم عليه شريط الكاسيت.
ألم أقل لكما إن اختراعي هو السلف الأول لأجهزة التسجيل الحديثة؟ هل أشرح لكما مبدأ شريط التسجيل؟
شكرا لك، شريط التسجيل موجود في بيت كل واحد فينا، ونحن نعرف بأنه شريط بلاستيكي رقيق عليه حبيبات وجسيمات مغناطيسية يتم ترتيبها مغناطيسيا حسب الصوت المسجل عليها، وحين توضع في المسجل يعاد إنتاج نفس الصوت الذي سجل عليها.
هذا صحيح أيها الفتاة.
بقي أن نعرف شيئا عن الأقراص المدمجة يا صديقي، ترى هل سيأتي صديقنا الجرامافون ليأخذنا إلى مكان ما ليعرفنا على طبيعة صناعة هذه الأقراص؟
لا داعي لذلك.
ماذا؟
لا داعي لصديقنا الجرامافون.
لماذا؟
لأن المبدأ الذي تقوم عليه الأقراص المدمجة يختلف تماما عن الفونوغراف والجرامافون والتليغرافون وشريط الكاسيت.
لا أفهم عليك.
إذا أردت أن تفهم اقرأ هذه المعلومات الموجودة على غلاف هذا القرص المدمج.
أرني. في عام 1982 أنزلت إحدى الشركات الهولندية وإحدى الشركات اليابانية أول أقراص مدمجة إلى السوق، ويخزن الصوت على هذه الأقراص كمعلومة رقمية في نقر بالغة الصغر على السطح، وحين نريد الاستماع إلى هذه الأصوات تقوم حزمة من الليزر بمسح هذه النقر، فتتحول المعلومة إلى إشارات كهربائية ومن ثم إلى اهتزازات تعيد إلينا إنتاج الصوت نفسه.
معلومة جديدة أليس كذلك؟
أجل،
وميزة هذه الأقراص أنها غير معرضة للتلف، وذلك لعدم وجود تماس بينها وبين الماسح الليزري.
إذن بدل إبرة الجرامافون والفونوغراف هناك رأس ليزري لمسح النقر.
هذا صحيح، وهناك أيضا أشرطة سمعية رقمية.
أشرطة سمعية رقمية؟ تقصد أشرطة تختلف عن الأشرطة العادية التي نستمع إليها؟
أجل، إنها أشرطة الدات، وحجم هذه الأشرطة نصف حجم الأشرطة العادية، إلا أنها تستطيع تسجيل ساعتين من الكلام.
وسام،
ماذا؟
ألا ترى حكمة الله في كل هذه الاختراعات؟
ماذا تقصد؟
ألا ترى أنها كلها تبدأ بأشياء صغيرة لا قيمة لها وتتطور إلى أن تصبح معجزة في حد ذاتها؟
طبعا، فهذه هي آية الله سبحانه وتعالى في تعليم الإنسان ما لم يعلم.
في نهاية هذه الحلقة والتي كان موضوعها الأقراص المدمجة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها. أما في الحلقة القادمة سنتعرف على شيء يشبه الأقمار لكنها من صناعة البشر، إنها الأقمار الصناعية.
اقرأ يا إنسان، اقرأ اقرأ حتى تعلم، اقرأ اقرأ كي تتعلم، اقرأ يا إنسان، اقرأ يا إنسان.
أصدقائي وأحبابي، حان وقت الفراق.
واحدة جديدة ومساحة جديدة للأصدقاء الصغار يوم السبت المقبل بعد صلاة الظهر وبعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. ولا تنسوا كذلك المشاركة بأصواتكم الجميلة لبرنامج الأسبوعي أحباب الله يوم الجمعة المقبل إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. إلى أن ألقاكم استودعكم الرحمن.
لكم مني تحية أنا ملاك مرحس، وكذلك من صديق الحبيب
عبد الرحمن علاء الدين العلوي.
نلقاكم على خير.
نتابع كل ما هو مفيد وممتع. واحد الأحباب لكل الأحباب، ويا مرحبا فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمت إذاعتنا سندا ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا، ودام ذخرك لينا. على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين، على ذكر الله التقينا أحبابا مؤمنين.